أما بعد، فمن هو الذي لم يسمع في الدرس الماضي؟ ما سمعت؟ تقرأ. ألفية ابني لا أصبر خمس شهور الأخوان
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما يتعلق منه كلام ألف مفيد كالسقم مسلم وفعل ثم حرف من الكلمة واحده كلمة والقول عام كلمة بها كلام قد يؤم الجر والتنوين واللداء والمسند للاسم تمييز حصل النون بتفعلت وأتت ويفعلين ونون يقبلن فعل يجدي سواهم الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلين كيشم وماضي الأفعال بالتمييز وسم فعل مضارع يلين ماضي الأفعال بالتعزيز وسلم فعل مضارع عن يلي لم كيشم
بالنون فعل الأمر
بالنون فعل الأمر لم كيشم
إن أمر بالنون فعل الأمر
بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل
فيه هو اسم
فيه هو اسم النحو صح وحيها.
طيب راون أيمن تقرأ أولها. طيب اقرأوا ما تحفظ شداد وكلمة ويفعل وماضي الأفعال نعم ومسند ونون ومسند للاسم بالوصل نعم
ثلاثة
اقرأ. لا لا لا، وكلمة بها كلام قد يؤم. نعم. لا لا، إتا فعل سواء ما يفعل فنوني. طيب انتهيتم؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لكم مفيد المسلم، كلامنا لكم مفيد كثرة واسم وفعل، ثم حظ للكلم واحده كلمة والقول عنه كلمة، بها كلام قد يؤم بالجد والتنوين والندى، وألف مسند للاسم حيز حصل، إذا فعلت وأتت ويفعل، متى فعلت وأتت ويفعل، ونون أمثلة فعل من الجري سواه الحظ كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم يشف، وماضية أفعال بالثالث والسكت النون بالنون فعل الأمر إن أقول به،
نعم.
Thank you.
أعد أعد إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو وحي هل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإننا نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. بقي أبيات في المقدمة لم تشرح، وقفنا عند قوله رحمه الله وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. قوله وأستعين أي أطلب العون، فالسين والتاء لأي شيء؟ فالسين والتاء للطلب. وقوله رحمه الله في ألفية أي في نظم ألفية، في نظم ألفية. والظاهر أن في هنا بمعنى على، فإن الاستعانة وما تصرف منها إنما يتعدى بعلى، يتعدى بعلى، كقوله تعالى وأعانه عليه قوم آخرون، وقوله سبحانه والله المستعان على ما تصفون. ويحتمل أنه ضمن أستعين، ضمن الفعل أستعين معنى فعل آخر، كأستخير أي وأستخير الله في نظم ألفية. وهذا أوجه، أعني التضمين، التضمين أوجه. ومنه قوله تعالى وقد أحسن بي إذ أخرجني، أي إيش أحسن بي؟ أي لطف بي. فالتضمين أوجه من القول بأن حروف الجر إيش تتناوب. والتضمين هو اختيار البصريين كما هو معلوم، والقول بتناوب حروف الجر هو اختيار الكوفيين وهو قول ضعيف. قوله رحمه الله في ألفية نسبة إلى ألف بيت، نسبة إلى ألف بيت. وقد ذكر بعض الشراح أنها تنقص عن الألف قليلا، وذكر آخرون أنها تزيد عن الألف قليلا، وهذا يعود إلى اختلاف النسخ، إلى اختلاف النسخ. والعلم عند الله تعالى. وأما الذي اشتهر في النسخ التي وقفنا عليها أن العدد 1,100 بيتان، عدد أبياتها كم؟ 1,000 بيتان. وعلى كل حال فالكسر عند العرب مغتفر، يعني يتسامحون فيه، فيقولون 1,000 وهو أقل بقليل أو أكثر بقليل، فالكسر إذن مغتفر. وقال الأشموني رحمه الله في شرحه قال: أخبرني جماعة ممن أثق بهم أن عدد الأبيات 1,000 بيت. قلت: فزال بهذا الإشكال. والأشموني هو من كبار الشراح، وهذه الألفية منظومة على بحر الرجز، منظومة على بحر الرجز، وهو مستفعل 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 مستفعل، بتكرار التفعيلة 6 مرات. وقوله رحمه الله: وأستعين الله، هذا من حسن صنيعه، من حسن صنيعه ومن توفيق الله له جل وعلا، حيث بدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى. وهذا مطابق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، رواه مسلم. ومن استعان بالله جل وعلا وأخلص القصد أعانه الله تبارك وتعالى. ومن اكتفى بنفسه فقد لجأ إلى ضعف وخور. قوله رحمه الله: مقاصد النحو بها محوية. مقاصد النحو أي مهماته وأغراضه، وتقدم حد النحو. وقوله محوية أي مجموعة، محوية أي مجموعة. وقوله رحمه الله: تقرب الأقصى، تقرب أي الألفية، والأقصى هو الأبعد، والمراد الأبعد من المعاني. قوله رحمه الله: بلفظ موجز، بلفظ موجز أي قليل الحروف، كثير المعاني. وقوله بلفظ الباء بمعنى مع، الباء بمعنى مع، أي تفعل ذلك الذي هو التقريب مع وجازة ألفاظها، تفعل ذلك مع وجازة ألفاظها. ومعلوم أن الإيجاز، معلوم أن الإيجاز من أكبر الوسائل المعينة على فهم العلم وضبطه، هذا إذا كان الإيجاز وافيا بالمعاني، وهذا يصدق على الألفية من غير غير. قوله رحمه الله وتبسط البذل، أي توسع العطاء، توسع العطاء. وقوله بوعد منجزي، أي موفا سريعا، موفا سريعا. فهي إذن ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة، وقد وفت بما وعدت. قوله رحمه الله وتقتضي رضا، أي تطلب رضا. وذلك لما اشتملت عليه من المحاسن. طيب تطلب رضا من؟ رضا صاحبها ولا رضا قارئها؟ تطلب رضا من؟ تطلب رضا قارئها، تطلب رضا رضا قارئها. أما صاحبها فهو راض عنها إن شاء الله، بدليل أنه أذن بإقرائها ونشرها في الناس. نعم. ويحتمل والله أعلم أنها تطلب رضا من الله عز وجل، واللفظ محتمل. قوله رحمه الله بغير سخط، بغير سخط، أي بغير سخط يشوبها، فهي تطلب رضا خالصا من غير شوب. والسخط والسخط لغتان، والسخط والسخط لغتان، معناه ضد الرضا، معناه ضد الرضا. وقوله رحمه الله تقرب وتبسط، تقرب وتبسط، هذا على طريقة المجاز العقلي، على طريقة المجاز العقلي، إذ فيه إسناد الشيء إلى غير فاعله الحقيقي. هل الألفية هي التي تبسط وتقتضي؟ لا. إذن من هو الفاعل الحقيقي؟ هو ناظمها، هو ناظمها. طيب، إذن فالمقرب والباسط هو الناظم، والمجاز لا شك أن فيه إثارة للقارئ وتحريكا لنشاطه وبعثا لهمته. وقوله رحمه الله فائقة ألفية ابن معطي، ابن معطي هو أبو الحسن يحيى بن عبد المعطي ابن عبد النور الزواوي، يحيى بن عبد المعطي ابن عبد النور الزواوي المتوفى 28600، وألفيته مطبوعة، ألفيته مطبوعة. وكثير من أهل العلم يفضلون ألفية ابن مالك على ألفية ابن معطي من وجوه، يفضلونها من وجوه. الأول أن ألفية ابن مالك على بحر واحد هو ماذا؟ هو الرجز. أما ألفية ابن معطي فإنها جاءت على بحرين، الرجز والسريع. الرجز علمتم وزنه، والسريع مستفعل مستفعل فاعل، مستفعل مستفعل فاعل. والوجه الثاني، الوجه الثاني أن ألفية ابن مالك جمعت فيها المعلومات بانتظام، جمعت فيها المعلومات بانتظام. فالباب يجمع أفراده، وأما ألفية ابن معطي فحصل فيها شيء من تفريق المعلومات. والوجه الثالث أن ابن مالك رحمه الله تعالى أجاد في التبويب والتصنيف، أجاد في التبويب والتصنيف، حيث جاءت أبوابه في 80 بابا، جاءت في 80 بابا. وهذا التبويب يفيد القارئ في تجديد نشاطه، في تجديد نشاطه، وفي دفع السآمة، وفي دفع السآمة. وأما ابن معطٍ فإن أبوابه قليلة على طول فيها، فجاءت أبوابه في 31 باباً، في 31 باباً. ومن أهل العلم من أنصف الرجلين، من أنصف الرجلين، ومن هؤلاء ابن حمدون في حاشيته على المفودي، حيث قال: قال والإنصاف، والإنصاف أن نظم ابن مالك أجمع وأوعب، أجمع وأوعب، ونظم ابن معطٍ أسلس وأعذب، ونظم ابن معطٍ أسلس إيش؟ أسلس وأعذب، يعني فيه سلاسة، فهي أسلس من ألفية ابن مالك رحمه الله. انتهى كلامه، يعني أن ألفية ابن مالك قد يجد فيها بعض الناس شيئا من الالتواء في بعض الأبيات، حتى إنه ليعسر حفظ بعض أبياتها على بعضنا. هذا ما قاله ابن مالك في تفضيل ألفيته على ألفية ابن معطٍ، حيث قال: فائقة ألفية ابن معطي. ففضل ابن مالك ألفيته. وهل سلم هو من أن يأتي بعده من يفضل صنيعه عليه؟ الجواب: لم يسلم، فجاء بعده السيوطي فقال في منظومته في النحو: فائقة ألفية ابن مالك، فائقة ألفية ابن مالك، فإنها قليلة المسالك، يقصد ألفيته. ولم يسلم السيوطي أيضا، فجاء بعده الأجهوري من علماء مصر فقال في ألفيته: فائقة ألفية السيوطي. وهل سلم الأجهوري؟ الله أعلم. لكن جاء رجل اسمه الموصلي وصنع منظومة في النحو سماها قلائد النحور، فقال فيها: سميتها قلائد النحور، سميتها قلائد النحور، وبهجة الناظر، وبهجة الناظر والبصير، فائقة ألفية السيوطي وابن مالك وابن معطي بقطع الهمزة. إذن فضل نفسه على من؟ على الجميع. فائقة ألفية السيوطي وابن مالك وابن معطي بالقطع. ولما كان كثير من الناس لا يستحسن أن يفضل الإنسان عمله على عمل غيره، فقد أحس ابن مالك رحمه الله بذلك فأنصف من نفسه وذكر فضل غيره فقال رحمه الله وهو بسبق حائز تفضيلا. وهو من هو؟ إيه نعم ابن معطن. وهو بسبق الباء هذه ما تسمى إيه نعم باء السببية أي بسبب سبق أي بسبب سبقه في النظم وكونه قدوة لي حائز تفضيلا. تفضيلا مفعول به لحائز أي حائز تفضيلا علي فهذا السبب لكونه سبق وكان قدوة وليس بسبب السبق الزماني ليس بسبب السبق الزماني كما ذهب إليه بعض لا لأن السبق بالزمن لا فضيلة فيه من حيث هو ما في فضيلة انتبه لا فضيلة فيه وقوله رحمه الله مستوجب أي ابن معطن ثنائي الجميل وذلك لما يستحقه السلف من ثناء الخلف وقوله رحمه الله ثنائي ثنائي مفعول لمستوجب والجميل صفة مستوجب ثنائي الجميل صفة لثناء وإن قيل إن الثناء انتبه إن قيل إن الثناء يطلق على الخير والشر فيكون الجميل قيدا وش يكون الجميل قيدا لأن أهل العلم مختلفون في الثناء هل هو في الخير أو في الخير والشر قولان والذين قالوا إنه يحتمل المعنيين استدلوا بحديث الجنازة فأثنوا شرا وأثنوا خيرا قوله رحمه الله والله يقضي به بات وافرة الله يقضي أي يحكم به بات جمع هبة وهي العطية وهي العطية واعلم أن القضاء الذي هو الحكم القضاء الذي هو الحكم يستلزم الإعطاء يستلزم الإعطاء فإن من حكم بشيء فقد ملكه للمحكوم له، فقد ملكه للمحكوم له وأعطاه إياه، عرفتم؟ وهذا معنى يقضي. وقوله رحمه الله بهبات وافرة أي تامة، أي تامة. ما إعراب وافرة؟ ها، بهبات وافرة إيه مجرور، بس ما إعرابها؟ صفة. طيب، هبات جمع، وافرة مفرد ولا جمع؟ أجيبوا يا جماعة، مفرد. لو كانت جمعا لقال وافرات، فلما لم يقل وافرات؟ الجواب نعم، إيه نعم، لأن هبات، لأن هبات جمع غير عاقل، هبات جمع غير عاقل، وجمع ما لا يعقل، جمع ما لا يعقل يعامل معاملة المفرد، يعامل معاملة المفرد في وصفه وفي فعله، في وصفه وفي فعله. يقال الجذوع منكسرة، جمع ايش؟ جمع جذع، الجذوع منكسرة، هذا نعم. وفي الفعل تقول الجذوع إن انكسرت، ما تقول انكسرنا، عرفتم يا جماعة؟ إذن نقول الجذوع انكسرت، عملناها معاملة المفرد، والجذوع منكسرة. إذن هذا جمع ما لا يعقل، يوصف بالمفرد ويخبر عنه بالفعل بالمفرد، هذا في الغالب. هذا إيش؟ هذا طبعا في الغالب. نعم نعم، لا هذا يعني من غير الغالب، وكذلك من غير الغالب فأولئك لهم الدرجات العلى. يعني الغالب كما قلنا أن جمع ما لا يعقل ينعت بالمفرد، هذا هو الغالب. طيب، قوله نعم رحمه الله تعالى لي وله، لي وله في درجات الآخرة، في درجات الآخرة أي في درجات الجنة. والدرجات هي المنازل، جمع درجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإطلاق الآخرة على الجنة معروف في القرآن، معروف في القرآن، ومنه قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله جل وعلا: والآخرة عند ربك للمتقين. طيب، قوله رحمه الله: لي وله في درجات الآخرة، يلحظ أن المصنف رحمه الله بدأ بالدعاء لنفسه، بدأ بالدعاء لنفسه ثم ثنى لابن معطٍ، وهذا من التأسي يرحمك الله بما جاء في القرآن، قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين، وقال تبارك وتعالى على لسان نوح: رب اغفر لي ولوالدي. وخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، إذا دعا بدأ بنفسه. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: إسناده جيد. وقوله: والله يقضي بهبات وافرة، هذه جملة إنشائية، جملة إنشائية أوردها المصنف بصيغة الخبر، أوردها بصيغة الخبر مبالغة في رجاء الإجابة، مبالغة في رجاء الإجابة، حتى كأن ذلك واقع بالفعل، ألستم تقولون رحمه الله وغفر الله له؟ هذا خبر أو إنشاء؟ إيه نعم، هذا الظاهر خبر، والمعنى، والمعنى إنشاء، فأنت أخرجته في صورة الخبر رجاء للإجابة، يعني كأن هذا حصل، فأنت تخبر عنه، فأنت تخبر عنه. ومن هذا قولهم المرحوم، فإنه خبر في اللفظ، إنشاء في المعنى، ولا إنكار فيه، لأن هذا من باب الدعاء، والذي ينكر المرحوم مثل الذي ينكر رحمه الله وغفر الله له، كما حقق ذلك الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في فتوى خطية له، وكما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول الجمهور. واعلم أن بعض الشراح لاحظوا على ابن مالك رحمه الله أنه خص نفسه وابن معطٍ بالدعاء، خص نفسه وابن معطٍ، قالوا: واللائق أن يعم بدعائه المسلمين، ولهذا اقترح الأشموني في شرحه أن هذا البيت لو كان والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، قال إن هذا أولى وبهذا تنتهي هذه المقدمة. ثم قال رحمه الله تعالى، نأخذ بيتا ندخل بس في الباب، قال رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه، أي هذا باب الكلام، هذا باب الكلام، فعندنا محذوفان هذا وباب، قال رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. قوله كلامنا أي معشر النحويين، والمؤلف نحوي ومنظومته في علم النحو، منظومته في علم النحو، فيجب حمل المصطلحات على ما يتكلم فيه هو، فإذا قال كلامنا فالمعنى كلام أهل النحو. قوله رحمه الله لفظ مفيد، هذا هو حد الكلام عند النحويين، هو اللفظ المفيد، كلامنا أي الكلام عند النحويين هو اللفظ المفيد، اللفظ أي الملفوظ باللسان، الملفوظ باللسان أي بأصوات وحروف، بأصوات وحروف، فيخرج بذلك الإشارة، الإشارة إن بالعين وإن باليد، ولو حصل بها الإفادة فأنت تقول أي أقبل، وقد تؤشر بعينك يعني اجلس أو امضي، ولهذا قالوا رب إشارة أبلغ من عبارة، لكن الإشارة ليست لفظا، ولهذا ليست من الكلام عند أهل النحو. وفي السنة قال فأشار بيده، أو وفيها أيضا قال بثوبه هكذا، فهذا لا يكون كلاما وإن أفاد. وكذلك الإشارة بالجفون وإن كانت مفيدة فإنها لا تسمى كلاما. قال الشاعر: كلمته بجفون غير ناطقة. وكذلك إشارة العين، قال: فقالت له العينان سمعا وطاعة. هذا كله لا يسمى كلاما عند النحويين. لماذا؟ لأنه ليس لفظا. وكذلك الكتابة مهما بلغت فإنها لا تسمى كلاما عندهم لأنها ليست لفظا. وخرج باللفظ أيضا العقد، ومنه ما جاء في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: فعقد بيده 53. هذا لا يسمى كلاما لأنه ليس لفظا. وقوله رحمه الله مفيد، أي المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، بحيث لا يتشوف السامع إلى شيء آخر، يعني لا يتطلع إلى بقية الكلام. فهذا معنى قولهم المفيد. فالكلام هو اللفظ المفيد، مثاله: طلع الفجر. أليس هذا كلاما؟ لما كان كلاما؟ لأنه لفظ مفيد. طلع الفجر، أذن المؤذن، الإسلام ديننا، هذا كله لفظ مفيد. فإن لم يفد بأن كان السامع متشوفا إلى تتمة فليس كلاما على الاصطلاح. مثاله: إن جاء زيد. هذا لا يسمى كلاما. لما؟ لأنه ليس مفيدا. إن جاء زيد، طيب ما الفائدة؟ ماذا؟ ما خرجنا بشيء. إن جاء زيد، مهما يفعل ما في فائدة. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى على الكلام المفيد بقوله: استقم. لفظ مفيد فاستقم. فاستقم كلام مفيد، كلام مفيد، فهو مركب من إيش؟ من فعل ظاهر وضمير مستتر تقديره أنت. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل. اسمان مثل الكذب حرام، الكذب حرام، أو اسم وفعل مثل جاء الرجل. إذن هذا كلام لأنه لفظ مفيد. وأظننا نقف عند هذا الشطر مكتفين به ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على